اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حمدا أنت أهله، لك الحمد في الأولى، لك الحمد في الأخرى، لك الحمد حمدا يملأ السماء وأطرافها والأرض والبر والبحر. اللهم لك الحمد خيرا مما نقول وفوق ما نقول، لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالأمن والإيمان، لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس من المجالس التي تكتب في ميزان الحسنات، وأن يحط بها السيئات، وأن يغفر بها الزلات. ما أجمل أن يلتقي المؤمنون وأن يجلس أهل الصلاح في مجالس الذكر، يسمعون كلام الله ويتدارسونه فيما بينهم، فتكون هذه المجالس لك، لأن كثيرا من مجالسنا وللأسف هي علينا وليست لنا، والله المستعان. هناك مجالس يدخل أصحابها إليها فيخرجون منها وهم متوجون بسخط الله ولعنته والعياذ بالله، وهناك مجالس يدخل أصحابها إليها فيخرجون وقد غفر الله ذنوبهم وكفر سيئاتهم، نسأل الله ألا يحرمنا فضله بذنوبنا. أحبتي الكرام، كثرت هذه الأيام اللقاءات والسمرات والاستراحات والديوانيات والجلسات، وأصبح الناس يقضون أيامهم إما مع أصحابهم الذين كما قال الأول تفاضحوا فتصالحوا، تجده قد تفاضح مع من أمامه فتصالح معه على المعاصي أو السيئات والعياذ بالله، أو قد يكون مع قنوات فضائية و يعني إنترنت أو منتديات، أو قد يكون بالجهاز بالجوال أو بغيره، أو قد يكون وكثرة اللقاءات. نعم، لكن مع كثرة اللقاءات إلا أنها تباعدت القلوب، والله المستعان، وأصبحت العلاقات تقوم على المصالح الدنيوية، وإن لم تكن على مصالح دنيوية فإن بعض تلك اللقاءات تقوم على فساد الدين والدنيا والعياذ بالله، فيكون فيها ضياع وخسارة، ويحصل الإنسان منها على شر عظيم. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يعلم، لا يظن أنها بلغت ما تبلغ، تهوي به في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. أين تكلم بهذه الكلمة؟ أين تكلم؟ في مجلس. هل هو مجلس ذكر؟ لا والله. هل هو مجلس علم؟ لا والله. هل هو مجلس قرآن؟ لا والله، بل مجلس كان جليسهم فيه الشيطان، وكان الدافع لهم هو إبليس، وقلنا كلمة ضحكة سوالف استهزاء، كلمة لا تظن، كما ورد في الحديث الآخر قال: لا يظن أنها تبلغ ما بلغت، حديث بلال بن الحارث الذي يقول فيه أحد الصحابة، يقول: كم من كلمة منعني إياها حديث بلال بن الحارث. ما هو حديث بلال بن الحارث في السنن؟ قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله يكتب الله تعالى بها عليه سخطه إلى يوم القيامة والعياذ بالله. كلمة، نعم إنها كلمة، ومن علم أن كلامه من عمله قل كلامه. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ مجالس أيها الإخوة، هذه المجالس اليوم اشتغل الناس بها كثيرا، وللأسف أقول حتى أهل الخير والصلاح وممن يظهر عليه الالتزام والاستقامة، إلا أنه قد تجده يتكاسل عن مجالس الذكر ولا يحرص على حضورها، بحجة أن الخير متوفر وموجود، فأنا ممكن أفتح النت وأسمع المحاضرة، أو يمكن أشغل في السيارة، أو يمكن أجلس أمام القناة الفضائية الإسلامية وأستمع. أقول نعم، هذا خير وخير وخير كثير، لكن مجالس الذكر لا يعدل فضلها شيء. مجالس الذكر فيها من الخير ما لا يعلمه إلا الله، مجالس الذكر لا يطمئن فيها إلا المؤمنون، ولا يرتاح فيها إلا الموفقون الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. تطمئن، ترتاح، تسعد، تأنس، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. مجالس الذكر يخرج أصحابها منها وقد غفر الله ذنوبهم، سبحان الله، 40 50 30 سنة 20 سنة فجرات وغدرات ومعصية لرب الأرض والسماوات يغفرها الله، نعم يغفرها لأنه الغفور الرحيم سبحانه وتعالى، يغفرها بمجلس ذكر. وقد لا يكون الواحد منا، قد لا يكون، وكلنا ذاك المقصر، قد لا يكون بسببه، لكن بسبب من حضر، بسبب رجل حضر فقبل الله حضوره فغفر لمن في المجلس. قال عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى لآخر، يقول الله تعالى لأهل المجلس في آخر مجلسهم، يقول الله تعالى لملائكته أشهدكم أني قد غفرت لهم، أشهدكم أني قد غفرت لهم. قالت الملائكة أي ربنا فيهم فلان ليس منهم وإنما جاء لحاجة، وما هم من أهل الذكر ولا من أهل المجالس ولا من أهل العلم، وإنما كان يبغى واحد ولا جاء في حي ولا حضر عزيمة ولا غرض من أغراض الدنيا. قال وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. الله أكبر، هذا فضل عظيم لمجلس الذكر يا أخوان. أتعلمون ما هي السيئة؟ السيئة والمعصية هي سبب ومحق كل بركة وخير وسبب جلب كل شر في الدنيا والآخرة. هذه يغفرها الله، يسامحك الله، يعفو عنك سبحانه وتعالى. الله أكبر، ما أعظم مغفرة الله تعالى. وقد يقبل الله تعالى واحدا في المجلس فيقبل الله أهل المجلس كلهم. اللهم شفع المحسنين منا في المسيئين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. يروى أن أحد السلف وكان من أئمة الدين ومن معلم الخير مات فرؤي بعد موته في حال طيب، أسأل الله أن يطيب لنا الحال والمآل، قولوا آمين. فقال من رآه: يا إمام، بماذا غفر الله لك؟ بماذا أورثك هذه المنزلة العالية؟ قال: أورثني إياها بمجلس تذكير. يقول مجلس تذكير موعظة، مجلس علم، بمجلس تذكير كان فيه تائب نزلت منه دمعة فقبلها الله فغفر لمن في المجلس، غفر لمن في المجلس. ولذلك يا أخي الكريم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، وكذلك أهل الشر، أهل الشر هم القوم لا يسعد معهم والله جليسهم، بل قد الإنسان يدخل وهو مغلف ما يعرف من الشر شيء، ولكن مجلس واحد يمحق إيمانه ويمحق دينه. يقول لأحد الشباب، يقول: كان أكره ما علي قضية الزنا والنساء، يقول ما أفكر في النسوان هذولا، يقول ما هم في بالي، يقول أنا شاب عمري 20 سنة 22 سنة، يقول سيارات وتمشيات وطلعات وشوي وسهرات، يقول شاب بريء تماما، يقول وأشوف كل بنت في الشارع إنها أختي، يقول والله إني أغار عليها مثل ما أغار على أختي، وأشوف كل امرأة إنها مثل أمي، يقول ولا عندي أي تفكير في هذا الباب. يقول: وجلست مجلس سوء والعياذ بالله، مجلس شر. قال: وكان فيه رواد للشر، يقول تبادلوا البلوتوث وتبادلوا الصور والقصص والحكايات، وبعدين الشباب إذا جلسوا مع بعض خاصة أهل الشر يقوم يسوي لك أفلام، وإن ذاك الرجال اللي ما في مثله، والله المستعان، والله ما حد درى عنه. يقول: وله من جمال وجهه، قالوا شافتني وطاحت، ويمكن يغمي عليها من الخلعة لما شافته. يقول المهم علموني شيء ما قد شفته. يقول: والله ما خرجت من ذاك المجلس إلا وفي قلبي ريبة. قال: والله ما مرت علي أيام معدودة أو أسابيع معدودة إلا وقد تلطخ بالزنا والعياذ بالله. بماذا يا أحبتي؟ بمجلس. وكم من إنسان كانت توبته في مجلس وهدايته في مجلس. ولذلك يا أحبتي الكرام، نحرص على مجالس الذكر، نحبها، ندعو إليها، نطمئن فيها، نستأنس بها، نأتي بأولادنا بأهلنا، لأننا قل لي ما تقول، قل لي ما تسمع وما ترى، أقول لك من أنت. الآن بعض الناس يقول: يلا والله شيخ ولدي شفت منه شيء ما قد عهدت فيه. طيب من أين جاء هذا؟ هو مما يرى أو مما يسمع. ولذلك قال سبحانه وتعالى: إن السمع وإيش والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. مصادر التلقي عندك السماع والبصر، يصب فين؟ في القلب. ولذلك اللي يسمع أغاني عنده نفاق لأنه ينبت النفاق في القلب، واللي يسمع قرآن ها عنده إيمان. الذي يسمع قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتدي، والذي يسمع المنكرات والفجور والفحشاء والغيبة والنميمة ماذا يحصل له؟ يظل والعياذ بالله. إحنا الواحد منا يقف أما يجلس أمام الدش الآن 3 ساعات 4 ساعات 5 ساعات إيش يعلمه إلا ما رحم الله؟ يعلمه السوء. طيب تبغى ولدك ما يصير سيء؟ تبغى ولدك وهو يتعلم السوء حصة؟ الآن المسلسلات هذه اللي يسمونها المدبلجة هذه التي أسأل الله عز وجل أن يصلح القائمين على هذه القنوات وأن يردهم إليه ردا جميلا، وإلا فيصرف شرهم عن المسلمين وينتقم منهم ويعجل بعاقبتهم. والله يا إخوان في بعض القنوات أنها تعمل إفساد ممنهج، يعني عملية إفساد مبرمجة. ليست القضية قضية بس ترفيه ولا قضية، لا والله، بل والله ما يخرج برنامج اللي يجي برنامج يكمل البرنامج الأول، ولا فيلم اللي يجي فيلم يكمل الفيلم الأول، ولا مسلسل سلسلونا وسلسلوا عقائدنا وديننا وأخلاقنا إلا يجي بعده. بعض المسلسلات 400 حلقة، صح ولا لا؟ الجامعة كم ساعة في 4 ساعات في 4 سنوات كلها؟ كم يدرسون الطلاب؟ 170-160 ساعة في 4 سنوات، ويخرج عن متخصص أما شريعة ولا تربية ولا كيمياء ولا المهم درسوا كم؟ 160 ساعة. وهذا لكم درسونا؟ 400 ساعة. إيش يدرسون يا أخوان؟ حتى أقول لكم بصراحة، حتى نحن يعني الآن لما شفنا نشوف مرأة متبرجة ما عسرنا ننكر. ليه؟ لأن 4 ساعات وحنا قاعدين معها في البيت شوفها متبرجة قدامنا. بل إذا شفنا الوحدة متبرجة قلنا الله يثني عليها، أحسن من ذيك اللي ما معها ولا شيء، اللي على عليها ولا حاجة. خلاص مات عندنا الإحساس، تبلد عندنا الإحساس. درسنا، تخرجنا، تخرج أبناؤنا من هذه الجامعات، وبعدين وزع على كل القنوات على كل وكل يوم جديد، وكل يوم والعياذ بالله سوء إلى سوء. طيب وين الحماية؟ أين الأمن؟ أين الأمن الذي يجب أن نعيشه؟ الأمن الذي يجب أن نرسخه. إن الأمن ليس فقط أن تأمن على مالك أو تأمن على عرضك أو تأمن على بيتك أو تأمن في الطرق والسبل. نعم هذا أمن ونسأل الله أن يديمه، لكن أعظم الأمن هو أمن الإيمان، ألا يسرق إيماننا. لأن الإيمان يا أحبتي الكرام كنز، كنز غالي. والكنوز دائما وين تكون؟ تكون محفوظة، ما حد يلعب فيها. والناس إذا قلنا الإيمان كنز، لماذا الإيمان كنز؟ الكنز دائما دائما يكون قيمته في شيئين دائما. أي حاجة تبغى تشوف هي غالية ولا ما هي غالية انظر إليها في شيئين: هل تنفعك في كل وقت وكل حال، وهل القليل منها ينفع ولا ما ينفع. أضرب لكم مثال على هذا. عندنا الفحم كنز. قد شفتوا الفحم في دكاكين مقفلة وعليها حراسة وأمن؟ وين دكاكين الفحم؟ ها؟ في دكاكين للفحم في الشارع قاعدة في البسطة، ولا أمن ولا حراسات. حتى المحل اللي يبيع أدوات غذائية ومعها فحم فين يحط الفحم؟ برا عند الباب هناك، ما قال بيسرقها أحد. ليش؟ لأنه ما هو غالي، لا ينفعك في كل حال، ويمكن ما تحتاج لين تموت ما يهمك. وبعدين القليل منه ينفع؟ لا القليل ولا الكثير ينفع. لو معك سيارة فحم وش معك؟ هذا ما هو كنز، لأنه لا ينفعك في كل حال وليس القليل منه ينفع. لكن نقلب الذهب، ها وين محلات الذهب؟ وراء الأقفال والحراسات والكاميرات وعليها 1000 حارس. ليش؟ لماذا؟ لأنه ينفعك في كل حال. معك ذهب لو تروح إلى آخر العالم، ومعك ذهب ها نفعك ولا ما نفعك؟ نفعك، شريت وبعت. ولذلك الآن شوف الفلوس حقتنا هذه والأموال حقتنا هذه إذا جت الأزمات يهرب الناس ليش؟ إلى الذهب. ليش؟ لأنه يقول والله يمكن يصير أزمة ولا شيء، على الأقل معي ذهب. لكن لو معي مثلا اللي كان في العراق مثلا يوم معهم الدينار العراقي وانهارت الدولة، وش بقي معه؟ ورق مصفف ما يسوى لي، صاروا يبيعونها بلاش. لكن لو معه ذهب. ولذلك الآن لاحظوا لماذا الذهب يغلى في وقت الأزمات؟ إذا صارت أزمة دولية الذهب يغلي. ليه يغلى؟ ليش؟ ما هو أنا وياك حنضعف ما معنا ريال، لكن أصحاب المليارات ذولا يروحون يشترون ذهب، يروح يملأ ذهب خزينة ذهب فيغلف، لأنه ينفع، يعرف أنه في كل مكان بينفعه الذهب. طيب هذا السبب الأول لغلاء الشيء دائما. السبب الثاني القليل من ينفع، إيش رأيكم؟ ينفع القليل من الذهب؟ الكيلو ينفع؟ نسأل الله من فضله. طيب الجرام ينفع؟ ها بكم الجرام اليوم؟ ب200. رحت مرة عند الصايغ وقصرت حاجة من الذهب بسيطة يعني، حتى يوم طلع لي إياها ما، وجزاه الله خير يعني أمين، راح جاب لي القطعة اللي قصها هذه، جابها ما يشوفها، من يشوفها في إيدي صغيرة مرة، قلت يا ابن الحلال إيش هذه؟ ما تسوى. قال والله يا شيخ هذه أمانة، لازم إحنا نعطيك إياها، هذا ذهب. قلت طيب حطها تشوف. ويوم وزنها وإنها تطلع لها 120 ريال، ربع جرام من نص جرام، طلعت 120 ريال أو 3-4 جرام. قلت هذه ب120 ريال، إلا الله يوفقك ويجزاك خير، هات 120 ريال وإني أشتري من أعظم من 120. هذا قليل، شيء بسيط جدا والله، ممكن يعني لو طاح في الأرض ما عاد لقيته، أقل من الجرام. إيش الجرام؟ تعرفون إيش الجرام؟ يعني شيء بسيط. طيب ليش هذا غالي؟ القليل منه ينفع. طيب إيش رأيكم لو كان عندنا إيش يسمونه اللي أغلى من الذهب؟ الألماس. أنسى اسمه لأني من يعرفه، ما قد عرفته. الألماس، أوه اللي عندها ذرات من الألماس يتقاتلون عليها لأنها تنفع كثير. القليل منه ينفع. طيب تعالوا إلى الإيمان، نرى هل هو كنز ولا ما هو كنز. هل الإيمان ينفعك في كل حال ولا ما ينفعك؟ بل والله ينفعك في حال لا ينفعك فيه شيء آخر، لا ينفعك فيه شيء آخر. والله لو أن رجلا يملك المليارات ويملك العمارات ويملك من الدنيا ما يملك ثم جاءه الموت، هل ينفعه من ماله شيء؟ هل يدخل معه في قبره شيء؟ أذكر يوم من الأيام في مكة مات تاجر كبير جدا، والتاجر هذا مورد السيارات الألماني هذا المرسيدس، فكان أن جاءوا بجنازته إلى الحرم للصلاة عليه، وجينا نازلين المغرب فإذا بالسيارات واقفة أمام باب الملك عبد العزيز من هذا النوع اللي الوحدة بمليون، مما نعرف ومما لا نعرف، ألوان وأشكال، لأنهم أولاده وأهله وإخوانه هم كلهم أصحاب السيارات هذه أصلا له، وجاءوا بسيارات لا تتخيل. كان معي أحد الإخوة من الفقراء فقير، وأنا وياه نازلين من السيارة ومشينا ولو فيه يعني صولجة ودنيا وسيارات واقفة وما هي العادة. قال لي إيش فيه؟ إيش اللي إيش فيه اليوم؟ قلت والله مات تاجر. قال من؟ قلت فلان فلاني. قال وش ذولا؟ قلت هنا أبو السيارات هذه هو اللي جابها معنا الفلان على يده، هذه السيارات كلها. قال وش هذه؟ غالية مسكين ما قد شافه ولا الهايلوكس. قلت ليه الوحدة منها مليون ذي. قال طيب والله، وهو يتكلم كذا نزل راسه ثم كلمني قالوا طيب بتروح معه المقبرة، هذه بتروح معه المقبرة إذا؟ قلت إيه والله بتوصل لباب المقبرة ثم تعود كل تروح مع صاحبه وهو يقعد الحالة. قال يعني ما بيدخل معه القبر أحد؟ ما بيجي من أمواله هذه شيء أحد؟ قلت له لا والله. قال بيش اللي بيبقى معه؟ قلت والله العمل الصالح. والله يا أخوان هذا الذي سواه، نزل راسه وأسرع في المسير وقال الحمد لله أن الجنة ما هي بالفلوس، الحمد لله أن الجنة بالعمل. كأنه يقول والله إن كان فاتتني ذيك والله ما تفوتني هذه، وأنه يمشي. قلت إيه والله، لو أن إنسان يملك مليار وقال لأولادي يا جماعة الخير يا أولادي أنا بقيت لكم مليار، أبغاكم إذا مت تعطوني ذي قبري مليون. المليار كم مليون؟ 1000 مليون. بيبقى لكم 999 مليون، وأبغى مليون بس حطوا لي في القبر، إن نفعني ما ضركم. هل يمكن يجي يعطي واحد رشوة ولا هدية ولا ينفعني ولا اشتري لي بشيء، ايش بيقولون اولاده؟ ها يقول خرف الشيبة، الله المستعان خرف. هل يمكن يحطون معه ريال؟ لا والله. ولو ان رجلا عنده من الاولاد عشرات وقال يا اولادي ابغى واحد منكم يبيت معي ليله، اول ليله بس، لان اول ليله في القبر هي اوحش ليله يا اخوان، اوحش ليله. بينما الانسان في اهله، بينما الانسان في فراشه، بينما الانسان في صحته، بينما الانسان في ملكه، بينما الانسان مع زوجه، بينما الانسان في امنه، اذا به يستيقظ واذا به في الاخره. لا اله الا الله. تخيل الوضع لو ان واحد يجيك في فراشك ويضربك ابره ويخدرك، ثم يشلك من فراشك ويخرجك الى الصحراء، واذا قدك في الصحراء ما معك احد، صحوك وقمت، واذا قدك في الصحراء ايش بيكون خوفك وفزعك والمك؟ فارقت موضع مرقدي يوما ففارقني السكون. بالله اول ليله في القبر قل لي ما تكون، بالله اول ليله في القبر قل لي ما تكون. قال انس بن مالك رضي الله عنه على تمر على العبد ليلتان لا يمكن أن تمر عليه مثلها، لا يمكن أن تمر عليه مثلها. ليلة، ليلة موته إما حفرة من حفر النار وإما روضة من رياض الجنة، وليلة خروجه من القبر إما إلى جنة عرضها السماوات والأرض وإما إلى نار تلظى والعياذ بالله. قال خلوكم معي ليلة واحدة، يرقد معي واحد، أحد يرقد معه؟ لا والله. لكن ينفعك الإيمان في تلك اللحظة؟ أي والله ينفعك، ينفعك الإيمان. ورد في الصحيحين، في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم بعد أن يكون هناك منكر ونكير قال فيأتيه رجل أبيض طيب الثياب عليه مظهر حسن ووجهه يأتي بالبشر، فيقول له أبشر، فيقول له من أنت؟ بشرك الله بالخير، فوجهك الذي يأتي بالخير. قال أنا عملك الصالح حفظتني حفظك الله. قال فيؤانسه حتى يبعث الله من في القبور. وإن كان عمله سيء فيأتي إليه رجل سيء الخلقة تعبان يظهر عليه الأسى، فيقول له أبشر. قال من أنت؟ فوجهك الذي لا يأتي بالخير. قال أنا عملك السيء، أنا عملك الصالح، ضيعتني ضيعك الله. الإيمان هو الذي ينفع في ذاك المكان، هو الذي ينجيك من غضب الله تعالى، هو الذي ينفعك في وقت لا ينفعك فيه شيء. قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم لحقه إيش؟ تبعه إيش؟ ثلاث: ماله وإيش؟ وولده وعمله. فيرجع اثنان ويبقى ثالث. من الذي يبقى؟ يبقى عمله. فاعمل اليوم، هذا هو الذي يجب أن تحافظ عليه، هذا الذي يجب أن تؤمنه، ما تجعل عرضة للسرقة، أمنه. طيب هذا الأول. إذن قلنا غلاء الشيء دائما يعتمد على أن ينفعك في، ينفعك في إيش؟ في كل وقت. والإيمان وجدنا أنه ينفعك في كل وقت. أما في الدنيا فإن صاحب الإيمان يعيش في الأمان. قال سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى وعزتي وجلالي ما اعتصم عبد بي ثم كادته السماوات والأرض إلا جعلت له منها مخرجا وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان من عمل صالحا منكم من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لا تحزن إن الله معنا. وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان. إي والله إذا كان معك الله فإنك لن تخسر شيء. وإذا تخلى العبد تخلى الله عن العبد لم يبال به في أي واد هلك. هذا يونس عليه السلام يسجن في سجن ما عرف التاريخ مثله ولم يسبق له مثله ولم يأتي بعده مثله. يسجن في ظلمات ثلاث، في ظلمة بطن الحوت وفي ظلمة البحر وفي ظلمة الليل، لكنه كان مع الله فكان الله معه. لكنه كان يعيش أمان الإيمان، كان يعيش متمسكا بإيمانه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قالت الملائكة أي ربنا صوت نعرفه لكن من مكان لا نراه. حتى الملائكة ما تعرف مكانه، لكنه يعلم مكانه الذي يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. الذي لا تواري سماء منه سماء ولا أرض منه أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. سبحان من وسع سمعه كل شيء لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فتولى الله سبحانه وتعالى بعزته وقوته ملك الملوك، تولى الإجابة بنفسه العلية سبحانه وتعالى فاستجبنا له. الله أكبر، ما أعظم هذا الاتصال، برقية عاجلة. فاستجبنا له فنجيناه من الغم. ثم قال وكذلك ننجي المؤمنين. هي له ولكل مؤمن إلى يوم القيامة. من عاش الإيمان الحقيقي أمن مع الله، فإنه إن كان إذا كنت مع الله فالمخاوف كلهن أمان. هذا الإيمان ينفعك في كل حال. أما أولئك يقول الله تعالى أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. السبب الأول أن الإيمان ينفعك في كل حال، ولذلك هو أغلى ما تملك. السبب الثاني قلنا القليل من الذهب إيش ينفع، ولذلك نحرص عليه. أما الفحم فكثيرة وقليلة لا ينفع. طيب والقليل من الإيمان ينفع ولا ما ينفع يا أخوان؟ القليل من الإيمان ينفع؟ ما هو نفع الإيمان؟ القليل من خلك من الكثير. تفضل. كم إيش ينفعك مثقال الذرة هذه؟ لا في حديث ينفعك به، تفضل. أحسنت، فتح الله عليك. قال عليه الصلاة والسلام يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. مثقال الذرة، الذرة هي التي لا ترى بالعين المجردة. يقولون الذرة هي أصغر جزء في المادة، يعني لا ترى بالعين المجردة. هذه المثقال الذرة هذه تنفعك وتخرجك من غضب الله تعالى، من النار، من النار التي تلظى، من النار التي هي محل غضبه، من النار التي لا تقوى عليها أجسامنا، من نار الله الموقدة تخرجك هذه الذرة. قل لي بربك من يملك المليارات من الإيمان، من يملك مثاقيل الجبال، أين يكون مصيره وحاله؟ إذا كانت الذرة تخرجك من غضب الجبار فكيف بمن يملك مثاقيل الجبال؟ كيف تكون كرامتهم؟ أولئك الذين غرس الله كرامتهم بيده، أولئك الذين أسكنهم ربنا جنته، أولئك الذين يتراءون. قال عليه الصلاة والسلام إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف. أسأل الله أن يجمعني وإياكم في جنات النعيم، قولوا آمين. إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق لما بينهم من التفاوت. أولئك قوم آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. إذن فالإيمان يا أحبتي الكرام هو أغلى ما تملكه، أغلى ما تملكه، لأنه ينفعك في كل حال، بل ينفعك في حال لا ينفع معك فيه شيء غيره، وهو أعظم الأحوال وأضيقها، وهو في لحظة التخلي من كل من حولك. والقليل منه ينفع منفعة عظيمة يخرجه. بل ورد في الحديث في الترمذي وصححه الألباني حديث البطاقة، هذا الحديث يعني حديث يفتح لنا باب الرجاء نحن المقصرون. نسأل الله أن يعفو عنا جميعا، ونسأل الله كما ستر علينا ذنوبنا في الدنيا أن يغفرها لنا يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى يوم القيامة برجل معه 99 سجلا، كل سجل مد البصر من السيئات، طول حياته يملي، لكنه يملي إيش؟ فالغلط يجمع، لكنه يجمع إيش؟ جمر والعياذ بالله، يجمع طول حياته 99 سجل، كل سجل مد البصر من السيئات، فتوضع في ميزان السيئات، فيقول العبد هالك لا محالة، فيقول الله تعالى: انظروا هل بقي لعبدي شيء، هل بقي لعبدي شيء فإني لا يظلم اليوم عندي أحدا، والوزن يومئذ الحق، إن الله لا يظلم الناس شيئا. فيبحثون فيجدون له بطاقة حسنة، فيأتون بالبطاقة يقول هذه حسنة، فلما يراها العبد يقول: وما تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات 99 سجل، كل سجل مد البصر، وهذه بطاقة واحدة، وش تسوي؟ قال: إني لا يظلم اليوم عندي أحد. فيؤخذ تؤخذ هذه البطاقة فتوضع في ميزان الحسنات، فما هي إلا أن توضع في ميزان الحسنات فيطيش ميزان السيئات ويخف ويثقل ميزان الحسنات، لأنه مكتوب في البطاقة لا إله إلا الله، ولا يثقل مع اسم الله شيء، لا إله إلا الله، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله، نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا بتوحيدنا وإيماننا، والله ما باقي معنا إلا لا إله إلا الله، ومتمسكين بلا إله إلا الله، وهي العروة الوثقى كما قال صلى الله عليه وسلم، وهي التي يقول فيها الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لغفرت لك ولا أبالي، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. فتوضع ميزان في ميزان الحسنات فيخف ويطيش ميزان السيئات، لأن فيها لا إله إلا الله، فيأخذه إلى الجنة. أرأيتم الإيمان يا إخوان ماذا يفعل؟ الإيمان ماذا يفعل؟ حتى إيمان الكافر ينفعه وهو كافر، والله يعلم أنه كافر. قال سبحانه: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فينجيهم الله. شوف، حتى هو كافر تأتيه لحظة إيمان ينجيه الله. حتى قال أهل العلم أن نجاة فرعون عليه لعائن الله، نجاة جسده من الغرق، كان بسبب إيش؟ قوله: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، فأبقى الله جسده، لأن هذا الجسد آمن ولم يؤمن القلب، فبقي الجسد محفوظا عبرة وعظة للناس ولأجل تأثير الإيمان. قال الطحاوي رحمه الله: ولا يمكن أن يجعل ربنا أهل معرفته كأهل نكرته، لا يمكن أن يكون أهل معرفته، من عرف الله وعبده وآمن به لا يمكن أن يكون كأهل نكرته. إذا كان هذا هو الإيمان أحبتي الكرام، فلا بد أن نحافظ على الإيمان هذا، لأن إيمان الناس اليوم وإيماننا إلا ما رحم الله جعلناه ألعوبة في أيدي الشياطين، فتجد القنوات الفضائية تلعب بالإيمان، بل قد تدمر الإيمان والعياذ بالله. ولذلك دمار الإيمان يكون بثلاثة أمور: إما بالشهوات، وإما بالشبهات، وإما بالغفلة عن موعود رب الأرض والسماوات. فبالشبهات، وهذا أخطرها، لأن الشبهة تورث الشك في دين الله، والإيمان لا يقبل الشك، الإيمان هو أعلى درجات اليقين. قال سبحانه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم إيش؟ ثم لم يرتابوا. يعني ما يصلح أنك تقول والله أنا مؤمن بنسبة 90% أو بنسبة 99%، لا. ولذلك عرف العلماء الإيمان بأنه الاعتقاد الجازم الاعتقاد الجازم الذي لا يخالطه شك والعمل بمقتضى هذا الاعتقاد والنطق باللسان. ولذلك الشبهات يا أحبة الكرام اليوم أصبحت كثيرة ومتنوعة، وأصبحنا اليوم ترد علينا والعياذ بالله شبه كقطع الليل كما قال عليه الصلاة والسلام. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن الإيمان قد يزول من الإنسان في ليلة واحدة والعياذ بالله، يعني 40 سنة 50 سنة 60 سنة مؤمن ويربط في الليل مؤمن ويصبح كافر والعياذ بالله. اللهم ثبتنا على الإيمان حتى نلقاك. أو يصبح مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. والله يا أخوان رأينا هذا الأمر، رأيناه وقد شاهدناه. كم من إنسان انسلخ من إيمانه وخرج من دينه بسبب شبهة، بسبب جلسة. ولذلك يا أحبتي الكرام حتى أهل التوجيه والآباء والأمهات يجب أن ينتبهوا إلى هذا. يعني الآن لو واحد منا دخل على بيته ووجد ولده ولا بنته تنظر أو ينظر إلى فيلم إباحي، أعاذنا الله وإياكم من السوء، يرضى؟ ها؟ ما يرضى، بيكسر رأسه، ما هو بيكسر التلفزيون. كيف تشوف الفساق وتشوف المجرمين والزناة والعراة؟ لكن لو دخل وشاف ولده جالس في التلفزيون اثنين أو ثلاثة جالسين يناقشون قضية أو يعرضون فكرة أو يتداولون شبهة، ما يحرك ساكن، صح ولا لا؟ بل يمكن يقول بعض الآباء يقول والله ما شاء الله ولدي أصبح مثقف، وهو ملقف، ما هو مثقف والله، يقول ولدي أصبح مثقف، أصبح يسمع، خله يسمع، خله يتثقف، خله يتنور، وهي يدهور يدمر. ما هو تنوير هذا والله، هذا ظلمات. النور في كتاب الله يخرج الذين آمنوا من الظلمات إلى النور، أما هذا فهو والله يدمره. وكم من إنسان جلس أمام قناة فضائية فجلس يستمع. يا أخوان يطلعون علينا في القنوات الآن الأهل العلمانية والليبرالية والشيوعية والرافضة والشيعة وأصحاب المنكرات وأصحاب الفرق الضالة وأصحاب المذاهب الهدامة وأصحاب التشكيك في دين الله، كل هؤلاء يظهرون أمامنا. وهي مثل ما عاد طاقة الحين قدهم يجيبون، قال خلنا نشتري 75 بوصة يبغى يقعد معهم كأنهم في أحضانهم ما كأنهم قاعدين في التلفزيون، ويقعد يستمع ويجلس أمامهم. وهذا الكلام يا أخوان ينزل فين؟ في القلب، ينزل في القلب فيؤثر. ولذلك نجد الآن، نسمع الآن من الشباب في الجامعة، في التويتر، في الفيسبوك، في كلمات جديدة الآن نسمعها، شك جديد. كشعري هذا الذي خرج وسب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم عمره 24، من أين تعلم هذا؟ فين تعلم؟ قالوا كان يدرس في مدارس القرآن وفي حلق التحفيظ، وبعدين قالت أمه قفل عليه الباب واخذ الأوراق ويقرأ في الكتب ويطالع النت، وطلع علينا يقول لو قابلتك لا يا محمد لقابلتك والند للند. ما شاء الله تبارك الله، لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا. سيد البشرية تقول يقابلك ند للند، يقول وقد أؤمن بك وقد لا أؤمن. ثم يقول عن الله، عن الذات العلية تبارك الله ربنا سبحانه وتعالى، يقول عن ما يرى، ما نراه اليوم من فيضانات ومن ظلم ومن طغيان يدل على أنه إما أن هناك عبث عابث والعياذ بالله، أو أنه لا شيء هناك والعياذ بالله. من أين جاب هذا الكلام؟ هذا يا أخوان ترى أنا يعني تخصصنا عقيدة نعرف من أين جابها. هذه فلسفات أوروبية، نيتشا وماكيافيلي، هذه فلسفاتهم، هذه هي فلسفاتهم، درسها واقتنع بها وهذا دخلت في قلبه. ولذلك أعظم الأمن أن نحمي أنفسنا وأولادنا من أن يسرق إيماننا بشبهة، والشبهات قد تعرض على الإنسان. ولذلك ينبغي أن تنتبه. ولذلك قال السلف رحمهم الله لا يجالس أهل الأهواء، يعني أهل البدع والضلالة، أهل المنكرات، هذول لا يجالسون. وكان السلف رحمهم الله يمنعون الحدث، يعني الصغير، الشاب الصغير يمنعونه، والطالب العلم يمنعونه من مجالستهم. ليش؟ بعض الشباب قد يقول هذا إرهاب فكري، هذه من الجديدة، هذه من الأفكار الجديدة. خلنا نشوف يا أخي، سبحان الله. ما رأيكم الآن إذا رحنا إلى المستشفى، ما فيه في المستشفى شيء اسمه العزل؟ ليه؟ ليش العزل هذا؟ عشان العدوى. إيش رأيكم لو واحد جاء قال يا أخوان خلونا من الإرهاب، خلوني أروح، أنا ما عندي مشكلة، أنا أبغى أدخل، أنا أبغى أشوف إيش يقولون للأطباء، يقول لا ممنوع. إذا واحد الحين مريض خليه يخرج بين الناس، ناس جنه وناس ممسكه. إذا واحد عنده والعياذ بالله كوليرا، ولا عنده إيدز، ولا عنده والعياذ بالله جدري، ولا عنده والعياذ بالله من هذه الأمراض التي تنتشر والأوبئة، فنوديه نعزله. ليه نعزله؟ ما هو علشان هو يسلم، يسلم ولا ما يسلم، لكن الكلام علشان الآخرين لا ينتشر. لو جانا واحد وقال يا أخوان هذا إرهاب، هذا يا أخوان خلونا نأخذ راحتنا، فين الحرية؟ خلونا نتحرر، خلينا نروح، خلنا نقعد معه، خلنا جالسة، خلنا نجلس معه، هذا عاقل ولا مجنون؟ طيب اللي عنده كلرة في إيمانه، وإيدس في عقيدته، وجدري في يقينه والعياذ بالله، ثم يجالس الناس، إيش يسوي؟ ينقل هذه العدوى ويجالسهم. ولذلك حينما نقول للشباب لا تجالسوا مثل هؤلاء ولا تستمعوا إليهم، لسنا نفرض عليهم وصاية، ولسنا نمنعهم من حرية التفكير، وإنما نقول لهم هؤلاء جراثيم ينبغي الحذر منها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو عمر رأى معه صحيفة من التوراة يقرأها، فقال عليه الصلاة والسلام ما هذه؟ قال صحيفة من التوراة. قال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ يعني عاد فيك شك؟ تبغى تتأكد؟ تبغى تشوف ما عندهم؟ كل الخير فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي صلى الله عليه وسلم. بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فينبغي أن نحفظ إيماننا، أن نحمي الإيمان من قضية الشبهات. وقد قلت يوم من الأيام لوالدي حفظه الله وإياكم، قلت له في زمانكم قبل 40 سنة 50 سنة هل كانت فيه هذه الـ يعني كان يمكن يكون في ذاك الزمان قبل 40 سنة المنكرات الفواحش والأخلاقيات قليلة لأن الناس محافظين، لكن هل قال نعم كان فيه. قال وقد واجهناها مواجهة. قلت كيف كانت عندكم؟ قال عندنا مدرسين، كان عندنا مدرسين بعثيين، كان عندنا مدرسين ناصريين، كان عندنا مدرسين قوميين جايين من برا. يقولوا كان عندنا الإذاعة، يقول الإذاعة هذه كنا ننتظر خطاب الرئيس جمال ذاك الأيام، يقول ننتظره من الأسبوع إلى الأسبوع، يقول والله لو يرقدون ولا ما يرقدون لأقعد حتى أسمعه. يقول وتصلنا في ذاك الزمان قبل 50 سنة، يقول تصلني إلى بيتي في أبها، شوف في أبها قبل 50 سنة من كان يصل، لكن شوف الشر يا أخوان، تصلني جريدة المصور وآخر ساعة إلى البيت. قلت وكان فيها صور نسوان؟ قال لي هي ديك الأيام، يقول إذا طلعت لنا واحدة يقول انجنينا مصرية ما شفنا شيء، يقول بغينا نخشى نتجمع عليها، يقول ويجعلونها إيش طعم. قال وفي يوم من الأيام أحد الشباب في أبها يقول مبدع مفكر شاعر، يقول بدأنا استقطبناه في الدعوة وبدأ يلقي وبدأ يتكلم ويطلب علم، يقول وتسلط عليه أستاذ مدرس كان في الثانوية، يقول صاحب والعياذ بالله فكر بعثي عراقي، يقول وبدأ يلف على الولد، يقول وعرف مدخل الولد، وجد الولد يتهندم ويلبس ومهتم بنفسه، يعني ولد راقي، فعلم أن عنده حب للشهوات وكذا. يقول دعاه إلى بيته، يقول وبدأ يدخل زوجته عليه، سب لهم شاهي يجيب لهم هذا وبنته وكذا، يقول أصبح الولد والله تعلق الولد بالشهوة، يقول ومسخ الولد والعياذ بالله، وأصبح والعياذ بالله رأس من رؤوس الضلالة. فكان موجود. ولذلك ينبغي أن نحذر من هذا الآن يا إخوان. الآن أصبحت قضية يعني حتى قضية لبلبلة الأفكار، حتى بلبلة الأفكار الاجتماعية والسياسية، ما كنا نعرف هذا الذي نعرفه الآن. صحيح الآن في العالم، ونتكلم معكم بصراحة، في العالم العربي الآن يسمون الربيع العربي والثورات وكذا، حتى ولو ثاروا فمن حقهم أن يثوروا، قد يكون من حقهم أن يثوروا، لأن عندهم ظلم بين، عندهم كفر بواح. بالله عليكم في أحد يقول أن عمر القذافي كان عاقل؟ خلك من أنه سياسي، كان خبل مجنون، ما يسوي. ما والله إني كنت أقول في نفسي كيف يتحملها أولاده في البيت، لو والله لو معنا واحد في بيتنا مثل عمر الله ربطه، ما هو لا خليه رئيس، مجنون ويقود العالم إلى الجنون. يجلس مع إخواننا الليبيين الآن يقول يا إخوان تروا ليبيا، ما في ليبيا، تحسبون في ليبيا؟ ما في ليبيا، مدمرة اجتماعيا، مدمرة اقتصاديا، ما في بنية تحتية، ما في وزارة، حتى وزارة ما في، ما عندهم وزارات، ما عندهم، هو كلش خبل، يقوم في الصباح يسوي اللي يبغى وفي القد ويسوون اللي يبغون. طيب خرجوا عليه من حقهم يخرجون. ظلم بواح، أكل لأموال الناس. نحن لا نقول ما عندنا ظلم، ما نقول نحن منزهين، ما نقول نحن كاملين 100%، نقول لا عندنا أخطاء، لكن ما يجب أن نعالج أخطاءنا بمثل ما عالجهم أخطاءهم، لأن التقليد الأعمى يضر. التقليد عندنا مثل يقول التقليد الأعمى يضر، لا تقلد، لا، إنما عالج أخطاءك بأسلوبك وبطريقتك. ما هو أسلوبك وطريقتك؟ يحكمها ثلاثة أمور، يحكمها أولا دينك وعقيدتك. قضية الولاية وقضية حق ولي أمر المسلمين علينا قضية دين، قضية عقيدة. واللي ما هم صدقنا، بعض الشباب يقول والله المشايخ يبغون بس يتزلفون، والله ما نتزلف لأحد ولا نبغى من أحد شيء يا أخوان، لكنه دين رب العالمين. واللي ما هم صدقوا يقوم الآن يفتح كتاب شرح الطحاوية، تألف ألفه الإمام أبو جعفر الطحاوي سنة 231 أو 34، لا هو في عهدنا ولا في ملكنا ولا مع أمرانا ولا مع ملوكنا. روح افتح الكتاب وشوف إيش مكتوب فيه. مكتوب فيه ولا نرى الخروج على أئمة المسلمين، ما نرى الخروج على أئمة المسلمين، ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر. وكل افتح كلام ابن تيمية، افتح كلام ابن القيم، افتح كلام أئمة المسلمين، وانظر. ما هو اللي ألفناها ولا هو اللي جبناها ولا هم يبغون منا شيء ولا نبغى منهم شيء، لكن دين الله يا إخوان. لأن هذه الحياة تحكم بالدين. يأتيك الآن بعض هؤلاء اللي يسمون أنفسهم مغردين وهم مدحدرين، والله ما هم مغردين، في تويتر، ويقوم يقول لك كلمة كلمتين ويجي الشاب يقراها قال لا والله بنسوي. لا يا أخي، لا تفعل مثل ما فعلوا فتضل. قد يكون ينفع لهم، يمكن ينفع لهم، يمكن ينفع لواقعهم، لكن نحن عندنا واقع يا أخوان يجب أن نتعامل معه. عندنا أول شيء ينبغي أن ننتبه له ديننا يا أخوان، عقيدتنا. لأن من مات ولو في رقبته بيعة مات ميتة جاهلية كما قال عليه الصلاة والسلام. السبب الثاني الذي يجب أن نفكر فيه خصوصيتنا. نحن لنا خصوصية يا أخوان. الحل الذي يصلح في مصر ما هو الحل الذي يصلح في اليمن، ما هو الحل الذي يصلح في السعودية، ما هو الحل الذي يصلح في ليبيا، ما هو الحل الذي يصلح في سوريا. لنا خصوصية. نحن يا أخوان اجتمعنا على شيء تفرق عنه الناس كلهم. نحن اجتمعنا على التوحيد، على لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه الدولة قامت على التوحيد. الذي وحد بيننا هو الله، وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. قبل يا إخوان ما يقارب 100 سنة ترى كل قرية كانت تحارب القرية الثانية، وكل قبيلة كانت تقتل القبيلة الثانية. ما الذي جمعنا؟ ما الذي وحدنا؟ هل هو البترول؟ هل توحدنا قبل البترول ولا بعد البترول؟ ها؟ ولا أنتم شباب ما تعرفون؟ حتى أنا شباب ما أعرف، لكن نسمع. قبل البترول، ثم لما توحدنا على الدين أنعم الله علينا بخزائن الأرض سبحانه وتعالى، فكانت منه منة ونعمة سبحانه وتعالى. والله اجتمعوا أجدادنا وهم فقراء، وكان الملك عبد العزيز رحمه الله على قلة حال، لكن كان عندهم دين، عندهم إيمان، عندهم توحيد، عندهم هبة ريح الجنة منه باغيها، عندهم التوحيد الصادق، عندهم لا إله إلا الله. لما قال لهم تضربنا بريطانيا، قال وش بريطانيا؟ قال معها طيارات، وما يعرفون الطيارات، معها طيارات. قالوا الطيارات هي فوق ربي ولا تحت ربي؟ شوف الإيمان. قالوا لا والله تحت ربي. قالوا حم مع ربي، حم مع الأعلى، حم مع الله. هذا هو الإيمان، وحدنا التوحيد. فلنا خصوصية يا إخوان، لنا خصوصية الدين. ما من دولة نعرفها اليوم على وجه الأرض قامت على الدين وعلى رفع راية لا إله إلا الله وعلى الجميع. عندنا تقصير، عندنا تقصير في حكامنا، نعم. عندنا تقصير في علمائنا، نعم. عندنا تقصير في دعاتنا، نعم. عندنا تقصير في قضاءتنا، نعم. عندنا تقصير في الناس العامة، نعم. لكن كلنا نقول نتمسك بالدين، وكلنا نلجأ إلى الله، وكلنا نحاول أن نغطي خلل بعض وأن نرد خلل بعض. هذا الثاني. إذن عندنا أولا ديننا، ثاني شيء عندنا عقيدتنا، عندنا وحدتنا، عندنا خصوصيتنا. الأمر الثالث مصلحتنا يا إخوان. يجب أن نعرف مصلحتنا، لأن بعض الشباب عندهم ثورة، هذه الثورة ما يعرفون بها المصلحة، فقد يضرون. مثل بعض الإخوة لما سألناهم قلنا يا إخوة ليش تعادون أمريكا مثلا؟ لماذا تضربون أمريكا وهي بعيدة عنكم؟ قال عشان نجرها، نسحب رجلها تجي عندنا فنضربها. ما شاء الله تبارك الله، هذا بالله فكر. هذا مثل اللي يلاقي حية في الشارع، حنش في الشارع، قال عشان أذبحه بدخله بيتي عشان أذبحه. هي خلنا في الشارع، الله لا يرده. ليش تحطه في بيتك ثم تقول تبغى تذبحه؟ يمكن يذبح. وهذا الذي حصل، هذا الذي حصل. أننا استجلبنا عداوتهم فدخلناهم بيوتنا، هدمنا برجين صح، ولكنها ذهبت دولتين، وقتلنا 3000، وأكون معكم صريح، لكن مات 3 مليون من المسلمين. وتأخرت الدعوة سنين. بعض الشباب يقول يا شيخ خليك من كلام، والله أن الناس دخلوا في دين الله وأن الدين انتشر. نقول نعم والله سينتشر الدين غصبا عني وعنك، لأن الدين ما هو دين دولة، ولا هو دين رجل، ولا هو دين حركة. الدين دين الله، والله ناصر دينه بعز عزيز أو بذل ذليل، كما قال عليه الصلاة والسلام: عزا يعز الله به الإسلام وأهله، أو ذلا يذل الله به الكفر وأهله. لكن المسألة مصلحة يا أحبتي. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد ما خرج، كان يبغى يجلس. ليش؟ من المصلحة أن يجلس. هل هو جبان بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام؟ لا والله، حاشا بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. في غزوة الأحزاب أراد أن يتصالح مع اليهود على ثلث خراج المدينة، يعني ثلث ما يخرج من المدينة من الثمار نسلمها لمن؟ لليهود. إيش رأيكم في الاتفاقية هذه؟ شيء كيف؟ طيب، لأنها المصلحة. فيا من يقدر المصلحة هذه؟ من يقدرها؟ أنا وأنت؟ لا. قال أهل العلم: ولا يجوز أن يتكلم في أمر عامة المسلمين من العلماء. لو واحد عالم من علماء المسلمين لا يجوز له أن يتكلم في أمر عامة المسلمين وهو عالم، فكيف بي وبك أنت؟ طيب من الذي يتكلم؟ من الذي يتكلم؟ أهل الشورى. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. في غزوة أحد اتخذ قرار بنفسه ولا استشار؟ وهو المؤيد من الله، وهو الذي يعلم من علم الله. طيب، وكان رأيه صلى الله عليه وسلم يخالف رأي الشورى ولا ما يخالف؟ ها؟ في غزوة أحد كان يخالف. كان رأي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى فين؟ في المدينة، ويخليهم يستدرجهم حتى يدخلون المدينة. فإذا دخلوا المدينة، تعرفون حرب المدن اللي يسمونها حرب المدن، حرب المدن دائما من ينهزم؟ من ينهزم؟ القادم، لأنه يعرفون مداخلها ومخارجها. قال: فنأتيهم غرة وندخل عليهم من حيث لا يعلمون، حتى النسوان من فوق البيوت بيرمون عليهم بالحجارة ويقتلونهم. هذا رأي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الشباب وبعض الصحابة واللي ما حضروا بدر قالوا: يا رسول الله نخرج إليهم، نخرج إليهم. فتكاثروا على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رأي الأكثرية أنهم يخرجون. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ولبس لامته وخرج. فلما خرج قال: يا رسول الله لعلنا أكرهنا، خلاص رجع إلى. قال: خلاص، هذا هنا القرار الحسم. ما كان لنبي إذا لبس لامته أن يخلعها حتى يحكم الله بينه وبين قومه، وخرج عليه الصلاة والسلام. طيب، وحصل انهزام، وقتل حمزة و70، وشج وجه الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، وأصيب إصابة عظيمة. هل لام عليه الصلاة والسلام الناس؟ لا، لأن الرأي رأي إيش؟ أمة. الرأي رأي الشورى، رأي الناس. ولذلك أمور العامة يا إخوان ما يتحدث فيها الآن، أصبح يتحدث فيها من لا نعرفه. الآن كثير يدخلوا في النت وتشوفون من هو اللي في النت؟ قال: السيف البتار. من هو أنت السيف البتار ذا؟ والله لا نعرفك ولا ندري عنك. قال: ذاك الصقر المدري إيش. قال هذاك سيف الله. طيب من هو أنت؟ علمنا سيف الله نشوفه عشان نتبعك، نشوف إمكانياتك. كلهم خفافيش الظلام، ما هم والله السيف البتار إلا البس الجراء. السيف البتار يخرج ويبين شخصيته ويقول لهم أنا، ويسوي دعوته ويظهر نفسه ويبين حججه ويجيب. أما أن يبقى خلف النت وخلف الشاشة، ويمكن والله لو دخل عليه بسه إن يخاف. خلك من سيف ولا سلاح. بل حتى الآن وجدوا أن أكثر من يتكلم في هذه المواضيع إما المهلوسي اللي قد له لذعة ثنتين، ولا النساء ولا الفاضين، ويبدأ يكتب ويعمل ويسوي ويؤلب الشباب ويغير ويظنون الناس أنهم على شيء. لا يا أحبتي، هنا ينبغي أن نحفظ الأمان، نحفظ الأمن بهذا شبهات وإلقاءها، سواء كانت شبهات. عندنا شبهة اجتماعية، وأنا اليوم سأتكلم بصراحة، لأن يعني يجب أن نتكاشف، لأن هذا أمننا جميعا. تكلمنا عن شبهة اعتقادية، شبهة سياسية، شبهة اجتماعية. الآن بدأت قضية الحجاب، وقضية عمل المرأة، وقضية خروج المرأة وقضية تعطيل النصف الآن، من اللي يعني كأن الذي يسمع الكلام هذا الآن كأنه يقول النسوان كانوا ميتين وجعانين وبنطعمهم ونسقيهم ذا الحين، ما نسوان ما شاء الله تبارك الله الوحدة منهم تنفقع من النعمة والخير والحمد لله رب العالمين، والله أن عندهم من الذهب أكثر من عندنا، وأن عندهم من الخير أكثر من عندنا، والرعاية أكثر من عندنا. والله يا أخوان قبل أيام كنت في إدارة التعليم للبنات ووديت أهلي يراجعوا في قسم النساء، وأنا واقف أنتظرهم يخرجون، كنت أريد والله يعني لو كان يعني المشاعر والأماكن تسمح بالتصوير والله لا أصور، والله أن النساء كأنهن في المراسم الملكية، الحين إذا جت المراسم الملكية إذا جاء الملك ينزل ولا الوزير ولا كيف يعمل له؟ ما هم يجون يوقفون السيارة عند الباب صح ولا لا؟ ويوقف وينزل ثم تتحرك، والله بهذا الشكل كل واحد جاي منك مسرع كنا سواق، عودنا سواقين، هم يبون سواقين ما احنا مستقدمين، اعطونا 2000 حق السواقين، والله اني قاعد مثل السواق عند الباب انتظر، وانا ورا حالي كلهم الناس قعود، ويجي الواحد منا منك غاره سعي يجي 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 لين يوقف السياره على باب الاداره، وتنزل صاحبه الفخامه، تنزل صاحبه الجمال والدلال، هذا عز ولا ما هو عز يا اخوان؟ تنزل واقعد ارقبها في الشارع واحميها وارعاها، وهي تاخذ الفلوس وتحطها في جيبها، يا لا تحطها في جيبي ولا تساعدني الا تاخذها لها زين، وبعد ذلك نقف معهم. يقول لي احد الاخوه يقول كنت في الصين، يقول في ليله من الليالي اكلت اكل في الليل ما هو كانه ملوث ولا اكل صيني وكذا وتعبت، يقول كنت اموت، يقول اخر الليل قلت بمشي لازم اذهب للمستشفى، يقول صرت على ترجم وكذا المستشفى، يقول أعطوني مكان المستشفى، يقول خرجت، يقول وجيت خارج، يقول ليلة باردة باردة جدا، يقول الله صاف الله أكسر يمكن الثلج برجولي، يقول في آخر الليل يقول أنا ماشي رايح، يقول إلا وهذيك المرأة يقول عمرها 50-55 سنة، يقول ماسك المكنسة والمجرأف وتكنس في الشارع، تكنس في الشارع، يقول قلت في نفسي الله وين نسواننا في هذه اللحظات، واحدة عمرها 60-55 سنة أين هي في تلك الليلة؟ والله للواحد منا يستطيع ومستعد أن يضحي بماله كله بل بروحه ويحمي عرضه وعرض أمه وعرض أخواته صح ولا لا؟ أصون عرضي بمالي لا أبدده، لا بارك الله بعد العرض في المالي. يقول شفتها مسكينة حالتها حالة من الفقر، يقول والبرد والحالة، يقول قلت والله لو شافوا نسواننا ليعلمون أنهم في خير عظيم، وترى والله الذي يريد تحرير المرأة وإخراجها والله إنه يريد أنها يسيء بها مثل هذا، تراهم ما يريدون والله إكرام المرأة، يريدون والله أن ينفذ يخرجوا رغباتهم في المرأة، يريدون والله أن يصلوا إلى ما يبغونه من المرأة. والآن بدأت عندنا الآن بدأت حتى بدأ البنات الآن، وبعدين بيني وبينكم يعني سوي استفتاء في بيتك كذا أحيانا كذا مرة من المرات إذا كانوا أهلك وأخواتك وبنات أخواتك وكذا مجتمعين، قل ها لو جاء الأمر بالسماح بالسيارة بتسوقون إيش بيقولون؟ ها كلهم ينطون، إيه والله إنك صادق إنهم ينطون، ترى هذه خطيرة يا أخوان، ترى هو مؤشر، هذه مؤشر، نحن ما عندنا وقاية لبناتنا، ما عندنا وقاية لبناتنا، ليش؟ لأنها تقرأ في الجريدة الكلام وتسمع في الإذاعة كلام وتشوف في القنوات النقاش حول هذا الموضوع، وبعدين سمعت المرأة كانت تقود الجمل والمرأة كانت تركب الحصان والمرأة كانت تسوي وتسوي والمرأة كانت تعمل، وش فيه إذا ركبت المرأة يمين ولا ركبت يسار، وليه الله يا محسن منها أبغى أخرج أخرج أتمشى وأبغى أروح أروح، وبعدين تواجه أيضا بظلم أيضا، وهذا له سبب، ظلم من الآباء، ظلم من الأزواج، أزواج ظلم من الإخوان، تبى تروح المستشفى ما يوديها أخوها، هذا واقع ولا ما واقع يا أخوان؟ بل والله كنت مرة في المستشفى فإذا بالدكتور يعلن وفاة الولد، ولد عمره يمكن 2 أو 3 سنوات أصيب بجفاف يسحب بطنه كده زي القرطاس خلاص، فالأم تبكي مع دخلت الأب، الأم انفجرت قالت أنت، قال الولد مات، قالت أنت اللي ذبحته، والله إن في رقبتك لا يوم القيامة، والله لي 3 أيام وأنا أطلبك نوديه المستشفى وأنت تعيي، هذه مصيبة يا أخوان، ترى أحيانا لنا نحن سبب، فلا ما نكون ظالمين، ولذلك يجب عليك أن تقوم، شرف لك أن تخدم أهلك أو تحميهم، تحميهم من السوء، تحميهم من المنكر، هذا أمن اجتماعي، وننبه عليه، هذه شبهات اجتماعية. أذان الأمن الاجتماعي أمن مهم وينبغي أن نراعيه. من الأمن الاجتماعي العلاقة بين الوالد والأولاد وعدم الانفلات. ونحن اليوم بين حالتين: إما حالة ظلم واستبداد أو ضياع وإضاعة للأولاد، وإما والعياذ بالله تنشئة الأبناء على التمرد وعدم معرفة حق الوالدين، وهذا يؤدي إلى خلخلة الأسرة، والأسرة إذا هي اللبنة الأولى من لبنات المجتمع، فإذا ذهب الأمان في الأسرة ذهب الأمان في المجتمع. ولذلك وجدت في دراسة قريبة صدرت أن 83% من نزلاء دار الملاحظة الاجتماعية من أب وأم أو من أسرة مفككة، يعني التفكك الأسري يؤدي إلى ضياع الأولاد وإلى والعياذ بالله شذوذهم وإلى والعياذ بالله خروجهم عن المألوف. ولذلك هناك أمان من الأمن الاجتماعي التنبيه إلى هذا، ولذلك تجد المصلحين دائما وأهل الخير والفضل يسعون إلى هذا، وهذه مهمة النبي صلى الله عليه وسلم ومهمة الصالحين. وأنا أنصح دائما أن يكون كل واحد منا له دور في مجتمعه، ولو في حتى في هذا الجانب. لا ترضى بوجود خلل في حياة أسرية قريبة منك، بنتك أو أختك أو قريبك أو قريبتك، لا ترضى، أو جارك، لا ترضى أن يكون في خلل في حياته، بل اسعى إلى إصلاحه وإلى توجيهه وإلى لم الشمل، لأن هذا ليس ضرر فقط على الزوجين، ولو أن ضرره عظيم على الزوجين، لكن ضرره أعظم على الأمة، ضرره أعظم على الأسرة، ومن المجتمع إلى من الأسرة إلى المجتمع، ومن المجتمع إلى الأمة. فينبغي الانتباه إلى هذا. ومن هنا ينبغي الانتباه إلى قضية الذي يحصل من الشهوات وإثارة الشهوات اليوم. فإن الإعلام من ما يجب عليه وما يعني واجبه الأمني أن يحمي المجتمع من هذه الثورات الاجتماعية السيئة التي أفرزت لنا والعياذ بالله إفرازات سيئة. قضية الزواج يا إخوان الآن أصبحت قضية ملحة في المجتمع. عندنا الآن أكثر من 2 مليون أو 3 مليون عانس، والعانس كان أول في زمان أول هي من تجاوز عمرها 18 سنة، الآن تسمى العانس من تجاوز عمرها 30 سنة، وش عاد باقي معها مسكينة هذه؟ وأصبح النساء الآن في البيوت مليئة في البيوت، والرجال أصبحوا لا يستطيعون الزواج، واللي يبغى يتزوج يبدأ يضع شروط ومواصفات ومقاييس لزواجه. وكان أول الواحد منا يضع شروط ومواصفات ومقاييس، لكن على من؟ على أهله وأخواته وجماعته وأقاربه. فيقول لأمه والله شوفي لي واحدة مثلك، شوفي لي واحدة مثل أختي، شوفي لي مثل واحدة مثل بنت عمي. لكن ذا اليوم لا، بنا أولادنا بدأوا يشوفون اللي من برا، وبدأوا يشوفون هذول اللي ما تدري، ويظنون أن يبغى يلاقي له واحدة مثل هذه. من أن يجيب لك واحدة مثل هذه؟ أولا هذه اللي التي تشوفها ما هي من مجتمعنا ولا هي من حالنا ولا هي منا، وبعدين تراهم يتصنفرون ويعملون لهم مكياج وسمكرة ويعمل لهم شيء ما تتصوره حتى تخرج لك بمثل هذا الحال. ثم هل ترضى أن تكون هذه زوجتك؟ جئت مرة من المرات في الجامعة وقلت يا أخوان أبغاكم تعلموني من هي أحلى وحدة في التلفزيون ذي الأيام. استحوا مني، قلت لا تستحون، خلوا هذا شبابية هذا اليوم علموني. قام واحد من الشباب قالوا فلان، خلاص فلانة، قالوا فلانة. قلت طيب، هل واحد منكم يرضى أن تكون زوجته؟ لو جينا الحين وقلنا جبنا المملكة ومنزوجك فلانة، ترضى؟ ها، ترضى أن تكون أم أولادك؟ ايش رايك؟ والله ما ارضى، ولا يرضاها عاقل ولا يرضاها رجل، لان هذه شركه مساهمه لا محدوده، كل بتشارك. ولذلك يا اخوان اكثر نسبه طلاق في اي مهنه في الفنانين، اكبر نسبه طلاق، ما في فنان ولا فنانه يقعد مع فنه، خلاص يقعد معها يومين وشافها بكره يجي معها، وين قال عندي بروفات، والله ما شاء الله، وايش بروفات؟ هو يطلقها ما يتحمل هذا، وهم أصلا ما عندهم أصلا ديانة وعندهم دياثة وما يصبرون، فكيف بالرجال أحمر العين اللي والله ما يقرب منها أحد، الأسد الهصور، كيف يقبل بهذا الكلام؟ ما أحد يقبل. فيجيك الشباب يحط لك مواصفات ومقاييس على هذه الحال, ويجي قال أبغاها طويلة وأبغاها قصيرة وأبغاها وأبغاها. واحد من الشباب اتصل علي, والله يا أخوان أقول لكم الحق, اتصل علي قال يا شيخ أنا أبغى أتزوج. قلت الله يوفقك, شوف لك من أهل الخير وكذا. قال يا شيخ أنا أبغى أجمل وأحلى بنت على وجه الأرض. قلت لا إله إلا الله, أحلى وحدة؟ قال لي والله ما يقنعني إلا أحلى وحدة. قلت له طيب أبشر إن شاء الله إني لا ألاقي لك إياها, بس أبغاك متى آخر مرة شفت وجهك في المراية؟ أبغاك تعلم متى آخر مرة شفت وجهك في المراية. قال ليه يا شيخ؟ قلت خليش علمني متى آخر مرة شفت وجهك في المراية, لأن أحلى وحدة وأجمل وحدة في العالم تبغى لها أحلى واحد في العالم, وأنت أسألك بالله أنت أحلى واحد في العالم؟ قال لا والله يا شيخ ماني أحلى واحد. قلت أخاف أنك أشوه واحد في العالم. خيس الزينة يبغى لها زين طالع في وجهك, خذ على قدك يا ابن الحلال. ولذلك اللي يجي منه يتشرط يتشرط. والله هذه الكلمة قلتها مرة الوالد, واحد خطب فقلت الوالد والله شوف فلان يخطب لكنه يبغى كذا وكذا وكذا. قال يا ولدي ليه؟ هو ما طالع في عمره؟ ما شاف عمره؟ حالة حالة والله يمشيها, والله يصبرهم علينا. فالإنسان يجب عليه أن يطلب. فبناتنا ثم صدمنا اصطداما آخر بغلاء المهور, واليوم يمكن ما عاد في غلاء مهور لكن بالعادات والتقاليد. أصبح الآن قصر الأفراح بعشرين ألف, عندكم في نجران وصل عشرين ألف الحين, عشرين وخمسة وعشرين ألف. ليه عشرين وخمسة وعشرين؟ علشان إيش؟ أعشي العرب كل اللي يتعشى في بيته والله يستر عليه, مش عليه من الناس يما جمعهم على رأسي وبفلوسي وبحقي. ليه؟ يا ليت أنه يستثمر هذا المال لمصلحة الزوجين. وأنا قلت مرة من مرات في محاضرة المحاضرات في جدة, قلت أنا أتحدى أن بعض الأزواج يكلف الزواج مليون ريال. فاستعجبوا الإخوان قالوا كيف مليون ريال؟ قلت أنا أبين لكم كيف مليون ريال. المهر توابع مئة ألف, هذا في العادة يعني القليل, ولا يصل أكثر لكن العادة أربعين ولا خمسين وذهب وما أدري شو. والشقة كم تكلف؟ وين ثلاثين شقة وأثاثها وشغلتها؟ مئة ألف. هذه كم صارت؟ مئتين. وأول لا خليك من السيارة, أول ما جي تخطب, أول ما جي تخطب ذبحوا ذبيحتين خلاص, هذا عادنا خطبة. ويوم أصلحنا وجل المملك ذبحوا لنا إيش؟ ذبيحتين. وبعدين قالوا نبغى إيش؟ شبكة. الله يشبككم. قد عندكم الشبكة هذه الحين ولا ما هي عندكم؟ شبكة عندنا في مكة وفي جدة الآن, وبدأت في الجنوب عندنا توصل لعشرين ألف ثلاثين ألف صالة. إيه والله صالة, يأخذون صالة ويعملون زواج زواج, وبعدين مسكين زواج ويفرحون وكلنا يحرق الحالة. طيب قد خلاص خلاها تروح على قلبي. كذبة, هذه كذبة صدق. طيب وهذه صارت قالوا شبكة. والشبكة هذه طيب كم تكلف؟ شو أقولوا شبكة والعزائم والهذه يقولوا لها ثلاثين ألف. والزواج كم يكلف؟ الذبيحة ذا الحين بألف وخمسمية. قال نبغى ثلاثين ذبيحة, هم عزي بألف وخمسمية. فالله خوفتني أيدي بذبح ذا الحين بألف وخمسمية. قول ألف وخمسمية وكلفتها, والله ما توصل مع كلفتها. نعم ألفين ريال قليلة مع كلفتها. قال نبغى ثلاثين ذبيحة, هذه كم صارت؟ ستين. ولا الصالة بثلاثين صار مية, مع ذيك اللي قدوناها طلعت ثلاثمية وخمسين ألف. باقي كم؟ وين جت الستين وخمسين؟ أنا أعلمكم كيف جت. كم مرة حضرت الزواج؟ كم يحضرون في الزواج؟ خمسمية؟ أربعمية مرة؟ أربعمية. كم كل وحدك تكلفت ذيك الليلة؟ لا لا خلنا ها مختصرين شوية. الله لا يعطيها لا. طيب هذا الإخوان يقول ثلاثة آلاف, والله ثلاثة آلاف إذا قلنا ثلاثة آلاف وأربعمية كل واحدة خسرت ثلاثة آلاف, كم صار معنا؟ مليون ومئتين. هذه إذا قلنا ثلاثة آلاف, خلونا متوسطين نقول ألف, مع أن ألف ما تسوي شيء لأن في كوفيرة تكوفرها, في كوفيرة وفي البنت يبغى لها كوفيرة وفي المدري الشوة والشغل من الصباح والفستان اللي شافوه الحين ما يشوفونه بكرة, والله ما يشوفونه علي في زواجين. موجودين لا نعطيهم إياها ما عليه. جمعناك كم صار معنا ذا الحين؟ زاد على المليون يا أخوان ولا ما زاد؟ طيب إيش رأيكم لو جمعنا المليون هذا وأعطيناها العروس والعريسة وقلنا لا ابدأ حياتك بمليون ريال، اشتر لك بيت ها ولا اعمل لك مصلحة وابدأ. ولذلك يا إخوان الآن عندنا مشكلة ترى ما عندنا. ثم يبقى الرجال مديون عليه ست هاي نقصات، كل ما دخل شاف المرأة قال تذكر الهاي نقص، قال الله يقلع ذا اليوم اللي عرفت شو من يوم صادق ما عرف إلا الديون والهموم. وتجي المرأة اليوم الثاني تتصل على الشيخ، يا شيخ زوجي ما يحسن تعاملي، خسران والله لو أنه أخذ أرضية على أربع شوارع كان أرخص منها. ولذلك يعيش الإنسان القلق، يعيش الإنسان القلق ما يتمتع. راتبه مثل ما ذكر أخونا راتبه 6000 وعليه أقساط 6000، طيب من ناكل واشرب؟ وبعض النسوان ونعم وكثير منهم ونعم تقوم تحمل هم زوجها معه، فتجده مهموم وهي مهمومة، توفر منه وتوفر منه وتطلب منه وبعضهم يبيعون ذهبها تبيع ذهبها، وبعضهم مسكين يأخذ الزيد الأب يأخذ هو المهر والعياذ بالله، ويأخذ فلوسها فلا راحت لا بفلوس، لا لقيت معها فلوس ولا ذهب ولا لقيت رجال معه فلوس يعيشها ويمشيها ويعيشها. ولذلك وقعنا يا أخوان في مشكلة. وترى قضية كما قال عليه الصلاة والسلام إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. والله يا أخوان الفساد الموجود الآن إنه من أهم أسبابه تأخر الزواج. شاب يصل عمره 30 سنة الآن أذكر أنا في الجامعة، في أولى جامعة كان يمكن 20% من القاعة، كنا 300 طالب في كلية الشريعة، يمكن 20% كانوا متزوجين، في ثانية جامعة يمكن 40%، في ثالثة جامعة لا والله يمكن 80%، في رابعة ما باقي إلا 2 3 4 كلنا متزوجين، ما تخرجنا إلا وإحنا متزوجين. لكن الآن أدرس في الجامعة والله ولا واحد متزوج. وبعدين أسأل الشباب أقول ها يا شباب في القاعة من اللي منكم يبغى يتزوج؟ يلا من اللي منكم يبغى يتزوج؟ أنتم من اللي منكم يبغى يتزوج؟ عودتوا زي الطلاب عندي ما حد يرفع ايده، والله القاعة فيها 40 طالب ولا واحد يرفع ايده. أقول يا جماعة الخير تراه عيب، الرجال إذا قالوا تبغى تتزوج وقال لا عيب، خلك رجال قول أبغى ولو ما معك حبة بس قول أبغى، خلك رجال حسسني أنك رجال. فأقول لهم قالوا نبغى، ولكن إيش وراها؟ نبغى نبغى وراها ما وراها، وراها دمار. طيب اللي عنده ولدين ولا 3 ولا 4، واللي عنده بنت ولا بنتين ولا 3 ولا 4، وتجد البيوت والله المستعان مليئة، تحصل فتنة في الأرض وفساد كبير. نفتح أبواب الشر من جهة والمنكرات والفساد وخروج المرأة، ونغلق عليها باب الحلال، فيؤدي هذا إلى والعياذ بالله إلى السوء. الأمن الذي أريد أن أتحدث عنه في الأخير هو الأمن الاقتصادي، والأمن الاقتصادي مهم جدا. لماذا؟ لأن المال عصب الحياة، بل العالم الآن الواقع قد الواحد تسب دينه مشيها، سب أبوه أمه مشيها، لكن تأخذ ريال لا والله. والآن أكثر الثورات التي تقوم كلها أغلبها من أجل إيش؟ من أجل المادة، من أجل المال. ولذلك ينبغي أن نصلح أحوالنا الاقتصادية على مستوى المسؤولين والدولة ورجال الفكر ورجال الأعمال، على مستواك في بيتك، على مستوى الأسرة في حياتها، لأن الإسلام جاء بإصلاح الدين والدنيا. ولذلك الإنسان إذا جاء فقد الأمن، ولذلك الله ربط بين الأمن وإيش؟ والجوع. قال سبحانه وتعالى الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، لأن الجائع ما تأمنه، الجائع خلاص يصل الحال إلى أنه يبغى يقتل يسرق يفعل، ما عنده شيء يخسره، بل يبيع دينه والعياذ بالله. ولذلك الثالوث الخطر الذي يخرج منه التنصير 3 أشياء: الجهل والمرض والجوع. هذه هي أسباب السيطرة على الإنسان. إذا كان جاهل سيطرت عليه، إذا كان جائع سيطرت عليه، إذا كان مريض سيطرت عليه. ولذلك ينبغي الإصلاح الاقتصادي، ينبغي أن يكون هناك أمن، والدولة رعاها الله عندها اهتمام بهذا الجانب، أمن مائي، الماء وتعرفون نحن في صحراء، أمن غذائي، أمن اقتصادي، أمن للأجيال المستقبلة والمقبلة، يجب أن يكون هناك أمن. لهذا الأمر. والحمد لله بتعاطف تكاتف الجميع حتى في أسرتك يا أخي، لأن بعض الناس مضيع حتى الأمن الاقتصادي في بيته، تجده مضيع. مثل صاحبنا هذا اللي يقول 6,000 يبغى يشتري لها فستان ب3,000، وبعدين أقعد أطالع في الفستان أبكي. يا أخي يكون عندي ميزانية، أعرف كم دخلي، ولا أتورط في ديون. أدخل الآن إلى السجون أشوف أكثرها ديون أقساط، أكثر المساجين الآن، ولا كفلاء كفيل، وأنا كفيل جملت معك، جيتني ذاك اليوم تكفى يا فلان أكفلني، قلت بكفلك، وش اللي يدفع عنك أنا؟ لا يدفع عنك، والله يدفع، ولا السجن والعياذ بالله. طيب ولو نظرنا إلى الأقساط التي أخذوها الناس كلهم، أسألكم بالله، هل 90% منها هل هي في أمر ضروري؟ أما جاءت الأسهم فبغينا نصير كلنا أغنياء، نبغى نصير كلنا تجار، الناس ما كلهم تجار. وفتحت لنا البنوك التي نقول بحقيقة أنها مصاصة الدماء حقيقة، والله رضي ولا ما رضي، والله إنها مصاصة الدماء. فتحت البنوك باب التسلف وأخذوا الناس. وبعدين أحد الأخوات تقول والله وجدنا مدرسة معنا في المدرسة تقول ما تفطر معنا، 100 ريال يدفعون كل مدرسة، تقول ما تدفع 100 ريال ولا تقعد، تبقى في الفصل. تقول ثم تفاجأت أنه بعد ما يبدأ الحصة الرابعة والمدرسات كلهم يروحون وما يبقى أحد، تبدأ تدخل في غرفة المدرسات ولا في جنب الزبالة ولا كذا، قول اللي تلاقيه تأكله. تقول ثم لاحظت بعد مدرسة لاحظت بعدها أنها حتى في المقصف تجي آخر اليوم وكذا، تلاقي أي شيء في المقصف، أي حاجة مرمية كذا تأخذها تحطها في شنطتها. تقول فصار جلست أنا وياها وكذا وصارحتها، يقول صارحتني، قلت أنت مدرسة؟ قالت والله إني مدرس، وإن زوجي مدرس، وإن راتبنا يدخل علينا ما يقارب 30,000 أنا وإياه، لكن والله الذي لا إله إلا هو ما يبقى من راتبنا إلا 800 ريال، وعندها 5 أطفال 800 ريال، وأن الباقي كلها لو ما نسددها شهريا ليدخل السجن ولا يدخل السجن. الله المستعان. يقولون الحب والفقر لا يجتمعان، بعض الناس يقول أنا أحبها وأنا فقير، طيب إذا دخل الفقر مع الباب خرج الحب مع الطاقة. أحبك وأنا جائع وش أبغاك، أول شيء بعد بيصير خير. ولذلك يجب أن يكون هناك أمان اقتصادي. ثم أختم في الأمان بأعظم أنواع الأمان وسبب الأمان، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن من مقومات الأمان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي هو سبب خيرية هذه الأمة ونشر الفضيلة. ولعل هذه الحلقة وهذا اللقاء من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال عليه الصلاة والسلام: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو لو يوشكن الله أن يسلط عليكم عذابا فتدعونه فلا يستجيب لكم، والعياذ بالله. ولذلك سبب كل المصائب إنما هو البعد عن الإيمان والبعد عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللهم إنا نسألك الإيمان الذي يباشر قلوبنا، ونسألك الثبات عليه حتى نلقاك. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع برضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء وشر وفتنة وكيد ومعصية فاجعل كيده في نحره، اللهم اجعل كيده في نحره. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم ارفع الظلم عن المظلومين من المسلمين، اللهم ارفع الظلم عن المظلومين. اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كل إخواننا المستضعفين في سوريا. اللهم إنه قل عنهم الناصر ولم يعد ينصرهم أحد من خلقك، وإنهم قد استعانوا بك فأعنهم. اللهم أنزل عليهم نصرك المؤزر، اللهم أنزل عليهم نصرك المؤزر. اللهم عليك بالطغاة الظالمين، اللهم عليك بالطغاة الظالمين. اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واكف عنهم شرارهم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.